كتاب قصص مضمونة النتائج في مجال العمل لروبين سبيكيولاند. تقدمت مبادرة ضوء بصوت صفا عبلة. يغطي هذا التسجيل الفصل الرابع بعنوان القيادة، من صفحة 81 حتى الصفحة 91. الفصل الرابع القيادة. هناك الكثير الذي قيل عن أهمية القيادة، ولكن القيادة لا تزال من الموضوعات التي تتم مناقشتها في رسائل الماجستير وورش عمل الإدارة اليوم كما كانت في الماضي، وما زلنا نسعى لتعلم فن القيادة والمهارات المطلوبة لقيادة الشركات خلال فترات الصعود والهبوط التي تمر بها. ومن الممكن أن نتعلم جزءا من غموض هذه الموضوعات من القادة العظماء الذين تولوا مسؤولياتهم في الماضي، وأيضا من القادة الحاليين. حكمة إيطالية تقول: الرجل المناسب يأتي في الوقت المناسب. أولا، نابليون وميدالياته. لقد قال نابليون ذات مرة: لقد أدركت للتو أن الرجال مستعدون للموت من أجل بعض الأشرطة. لقد كان نابليون قائدا عظيما، أثبت أن الإنسان لا يحتاج إلى أن يكون ذا مظهر جيد أو إلى كاريزما شخصية لكي يتمكن من القيادة بنجاح. لقد فهم الرجال وعرف كيف يقوم بتحفيزه، وكان أيضا يدرك أن القائد يجب أن تتوفر لديه مهارات قوية للتواصل. وعندما كان في 22 من عمره التقى بجمعية للنقاش، وفي خلال عام واحد أصبح هو رئيس هذه الجمعية، وقد أتاح له هذا منصة للنقاش مع النبلاء والمفكرين وغيرهم، وهي مهارات استفاد منها فيما بعد مع قواته. لقد كان نابليون متقدما على وقته ب 150 عاما من حيث استخدامه لقوات التصور، وكانت رؤيته الأساسية هي مجد فرنسا. وقبل دخوله في أي معركة كان يتصور نتائجها، وكان أيضا قائدا له رؤية مميزة كما يتضح من القول التالي: لقد وضعت الكثير من الخطط، ولكن لم تتوفر لدي الحرية لتنفيذ أي منها، فرغم أنني كنت ممسكا بالدفة وأطبق عليها بقوة، فإن الرياح كانت أقوى مني بكثير، ولم أكن في الحقيقة أبدا سيد نفسي، فقد كانت الظروف هي التي تتحكم في دوما. إضافة بسيطة: حكمة صينية تقول: ما نبحث عنه هو ما نكونه بالفعل. ثانيا، هنري فورد يخرج للغداء. عندما كان هنري فورد ينوي تعيين أحد المديرين الجدد، فإنه كان يأخذه معه لتناول الغداء أولا. إذا أضاف المدير المرتقب الملح إلى الطعام بدون أن يتذوقه أولا، فإن فورد كان يرفض تعيينه. وقد كان فورد يعتبر أن هذه دلالة على أن المدير المرتقب سيقوم بتنفيذ الخطط الجديدة قبل أن يختبرها أولا. هل ترى ذلك متطرفا بعض الشيء؟ حسنا، ضع في اعتبارك أن هنري فورد كان أول ملياردير في أمريكا. إضافة بسيطة: قام شخص كوبي ذات مرة باختطاف طائرة متوجهة إلى كوبا باستخدام قطعة من الصابون. الإدراك الحسي هو الحقيقة. رابعا، المهاتما غاندي يطبق مبادئ القيادة بالقيم. تلقى غاندي تعليمه في الهند وحصل على درجة في القانون من إنجلترا. بعد ذلك انتقل إلى جنوب أفريقيا في العقد الأخير من القرن التاسع عشر لكي يعمل كاتبا قانونيا، وقد صدمه مستوى التمييز الذي كان يتعرض له الهنود. اتخذ غاندي موقفا معارضا مما أدى إلى دخوله السجن عدة مرات، وقد قوى هذا من عزيمته وجعله ندا لقادة جنوب أفريقيا آنذاك. وعندما غادر جنوب أفريقيا للعودة إلى بلاده كان قد أسهم في العديد من التغييرات الكبيرة في حياة المهاجرين الهنود. وفي عام 1919 دخل مجال السياسة في الهند، وبعد قليل أصبح قائدا للبرلمان الهندي، وعمل جاهدا على تحقيق حلمه الكبير وهو استقلال الهند. وما ميز المهاتما غاندي عن غيره من نظرائه هو التزامه الصارم بعدم العنف. لقد كان جميع أفعاله تعكس هذا الالتزام. وعندما وقعت الهند فريسة للحرب الأهلية والتي كانت ضد كل ما غاندي يؤمن به، فإنه أضرب عن الطعام وأوشك على الموت. رفض غاندي التوقف عن الإضراب حتى تنتهي الحرب تماما، وفي النهاية أنصت الهنود إلى قائدهم وتوقف القتال. حصلت الهند على استقلالها في عام 1947، وبعد 12 شهرا من ذلك تم اغتيال غاندي وحزنت عليه الهند بأكملها. إضافة بسيطة: لم يكن لساندويتش بيج ماك الشهير أن يصبح جزءاً من قائمة ماكدونالدز لو أن راي كروك أصر على رأيه. فبعد فشله في ابتكار بعض المنتجات الجديدة مثل ساندويتش هولاي برجر الذي يتكون من شريحتين من الجبن وحلقة من الأناناس المشوي على شريحة محمصة من الخبز، عرض كروك أي إضافة جديدة للقائمة لعقد كامل، ولكن الزيادة في الأرباح كانت كفيلة بإقناعه وبتغيير رأيه، فالأرباح يمكن أن تغير من رأيه حتى أعند القادة. قام جان ديليجاتي وهو مالك حق امتياز المطعم ماكدونالدز باختيار بعض الأفكار الجديدة، وأخيرا حصل على إذن بإضافة ساندويتش بيج ماك إلى القائمة. وفي خلال عدة أشهر من إضافة هذا الساندويتش إلى القائمة زادت أرباح الفرع بمقدار 12%. خامسا، والت ديزني يعطي دروسا في القيادة. كان والت ديزني يؤمن بأنك يجب أن تتأكد من أن العملاء يتلقون قيمة مقابل المال الذي يدفعونه، وأن الموظفين العاملين لديه يجب أن يحافظون على ديزني لاند كما يجب أن تكون. ذات يوم قام والت ديزني باختبار جولة بالمركبة في أدفنشر لاند، ووجد أن الجولة استغرقت حوالي 4 دقائق و30 ثانية، في حين أنها كانت مصممة بحيث تستغرق 7 دقائق. ذهب ديزني إلى الموظف المسؤول وهو ديك نونس الذي أصبح فيما بعد رئيسا لوالت ديزني أتراكشنز. لم يصرخ ديزني أو يوبخ المدير، وإنما سأله عن الفترة التي يجب أن تستغرقها الرحلة، ثم أشار عليه أنها كانت تسير بسرعة كبيرة لدرجة أن الراكب لا تتاح له الفرصة للتمييز إن كان يرى فرس النهر أو ديناصور. طلب نونس من ديزني أن يبين له كيف يريد أن تكون الرحلة. قضى ديزني ونونس 30 دقيقة التالية معا، وشرح ديزني له كل ما أراد. بدأ نونس العمل الشاق وهو ومساعدة على مدار الأسبوع التالي، وبدأ في إجراءات التعديلات الضرورية، وكادوا يصابون بدوار البحر من كثرة ما ركبوا القوارب. وفي الأسبوع التالي لم يتوقف ديزني في جولته عند القوارب المائية، انتهز نونس الفرصة واستمر في تحسين الجولة. وفي الأسبوع الذي يليه لم يتوقف ديزني أيضا، ونفس الشيء حدث في الأسبوع الذي يليه. وفي الأسبوع الرابع توقف ديزني عن القوارب وركب أول قارب، وبمجرد أن انتهت الجولة ركب القارب مرة أخرى ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة. وبعد أن تأكد من الجولة مناسبة تماما وشعر بالرضا، توقف عن ركوب القوارب ورفع يده بالموافقة والتأييد لنونس. لقد كان ديزني مهتما بإعطاء قيمة جيدة لعملائه وموظفيه. إن الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، لذلك عندما تريد أن تجري بعض التحسينات يجب أن تنزل من برجك العاجي وتذهب إلى الموقع مباشرة كما فعل والت ديزني. إضافة بسيطة، والت ديزني يقول: إذا كنت تستطيع أن تحلم به فأنت تستطيع أن تحقق. سادسا، الفوز في 42 موسما متتالية. قاد رايمر فريق كرة السلة في جامعة ديبول للفوز في 42 موسما متتاليا، وفي أثناء هذا الوقت المذهل تمكن الفريق من الفوز على أرضه 29 مرة متتالية ثم خسر. اتصل الصحفيون بمار ليعرفون رد فعله، علق رأيه قائلا: رائع، الآن نستطيع أن نبدأ التركيز على الفوز بدلا من التركيز على عدم الخسارة. إضافة بسيطة، يقول فيكتور فرانكل: لا تهدف إلى تحقيق النجاح، فكلما جعلت النجاح هدفا لك أخفقت في تحقيقه، فالنجاح مثل السعادة لا يمكن أن تلاحقه، وإنما يجب أن يأتي هو إليك كنتيجة لما تقوم به، أي يأتي كتأثير جانبي لإخلاصك لهدف أكبر من ذاتك. بعد ذلك ستعيش لترى على المدى البعيد، أكرر على المدى البعيد، أن النجاح سيتبعك بدقة لأنك ستكون قد نسيت التفكير به. سابعا، مصارعة بالأيدي لحل النزاع. عندما ابتكرت شركة الطيران ساوث ويست إيرلاينز شعارا جديدا، رأى كيرت هيرولد رئيس شركة ستيفنز أفيانشنز أن هذا الشعار يخالف حقوق شعار شركته. وقع الجميع أن تدخل الشركتان في صراع قانوني على الشعار، ولكن قائدي الشركتين اختارا منهجا مختلفا لحل النزاع. فقد قام هيرولد بتحدي كيلر في مباراة للمصارعة بالأيدي يكون الشعار من حق الفائز فيها. قبل كيلر التحدي، استأجر الرجلان أستاذ دالاس الرياضي لهذه المباراة. حضر هيرولد وهو بطل في كمال الأجسام إلى حلبة المباراة وألقى باللحم النيء والصلصة الحارة والبصل النيء، ورشق خنجرا صغيرا بالطاولة. دخل كيلر ومعه إذن من محكمة تكساس العليا باستخدام مصارعا بديلا له، وفي النهاية تم استخدام مصارعين بديلين، وفازت شركة ستيفنز أفيانشنز. ومع ذلك سمح هيرولد لشركة ساوث ويست أن تستمر في استخدام الشعار، وتبرعت الشركتين بعائدات المباراة للأعمال الخيرية. تقول شركة ساوث ويست أنها وفرت حوالي نصف مليون دولار تقريبا من أتعاب المحاماة، وحققت دعاية تساوي 5 ملايين دولار. وثقافة الشركة يحددها بشكل جزئي تصرفات قادتها. إضافة بسيطة، يقول بيل ماريوت: هناك طريقة صحيحة وطريقة خاطئة، ونحن نبين لموظفينا الطريقة الصحيحة. سابعا، الإدارة بالتجول في المكان. كان هناك رئيس شركة يتجول دوما داخل مكان العمل ويتحقق مما يفعله موظفونه، وكان إذا وجد أحد الموظفين لا يعمل فإنه يفصله فورا. وذات يوم كان يقوم بإحدى جولاته عندما رأى عاملا يرتكن إلى قفص شاحن حديدي. سأل الرئيس العامل: متى كانت آخر مرة عملت فيها؟ أجاب العامل بدون اهتمام كبير: منذ 10 ساعات تقريبا. عندها وضع الرئيس يده في جيبه وأخرج 60 دولارا وأعطاها للعامل وقال له: خذ نقودك، أنت مفصول. أخذ العامل النقود، وبينما كان يسير مبتعدا عن المكان استدار وقال للمدير: شكرا لك، ولكنني لا أعمل لديك، أنا أعمل في شركة أخرى. إن دور القائد هو أن يكتشف الحقائق ويتجنب الوقوع في التعميمات والقفز إلى الأحكام بدون تحقيق. إضافة بسيطة، هناك قاعدتين لتحقيق النجاح. القاعدة رقم 1: لا تخبر الآخرين بكل شيء تعرفه. نهاية التسجيل.